أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، نبدأ النهاردة بفضل الله عز وجل في فتح الملفات المتعلقة بهموم الشباب. وزي ما قلت لكم في الحلقة الماضية ان مسألة هموم الشباب او مشكلات الشباب انا بخاطب بها صنفين من الناس. الصنف الاول هم الشباب نفسهم، بحيث ان انا اقف على مكان الجرح اللي هم مصابين به، ونحاول مع بعض ان احنا نداوي هذه الجراح بفضل الله عز وجل وعونه، وبالتالي هتكون السلسلة موجهة في الأساس لهؤلاء الشباب، بحيث إن شاء الله نحن ناخد بإيدين بعض إن شاء الله تبارك وتعالى علشان نخرج من المشاكل ونخرج من الهموم ونخرج من الأزمات إلى الحياة الطيبة التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة اللي غابت عن كتير من الناس في هذه الأيام نظرا طبعا لكثرة المشكلات وكثرة الهموم وكثرة الأزمات اللي للأسف احنا بنمر بيها في هذه الأوقات. الشريحة الثانية اللي احنا بنخطبها في هذه السلسلة هي شريحة أبائنا وأمهاتنا، وممكن نقول كمان شريحة الأزواج والزوجات اللي هم هيتولوا مسألة العلاج معانا، لأن أنا لوحدي مش هقدر أعالج. لازم النهاردة الشاب النهاردة علشان يقدر فعلا يتعالج من المشاكل اللي عنده أو من الهموم أو من الأزمات اللي هو بيمر بيها، أنا لوحدي مش هقدر أحل، ولكن أنا محتاج معايا الأب والأم، نقول لهم أنتوا هتحلوا معانا بالطرق اللي احنا هنمشيها مع بعض. لو واحد عنده زوجته يعني سبحان الله لسه ربنا سبحانه وتعالى لم يأخذ بقلبها إلى طريق الهداية، هقول له أنت محتاج أنك تمشي معايا بالخطوات دي علشان إن شاء الله نود بإيديها لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. والعكس صحيح، لو زوجها تعبها شوية لأنه بعيد شوية عن واقع الالتزام، بعيد شوية عن واقع التدين، احنا محتاجين النهاردة ان احنا نعلمها ازاي تاخد بإيديه بطريقة صحيحة الى طريق الالتزام او طريق التدين. لان احنا دايما بنأكد ان من اكتر المشكلات اللي بتنفر الناس عن بيئة التدين وبيئة الالتزام تصرفاتنا سلوكياتنا، اخطائنا الكبيرة جدا في علاج المشاكل بتاعة الناس. عملت استبيان سريع جدا على بعض المواقع حوالين جزئية هي ترى اهم المشكلات اللي بتقابل الشباب، فطلعت طبعا عندنا مشكلات كتير جدا 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 جدا، وكل مشكلة فعلا بتحتاج لملف خاص بيها. المسألة مش مسألة ان تكون عندي مشكلة اخلصها في حلقة، احنا مش هنستعجل. احنا الان في مرحلة تربية عامة، التربية دي بتحتاج مننا وقت، بتحتاج مننا مصابرة، بتحتاج مننا صبر. علشان كده احنا بنقول احنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى كل ملف من الملفات اللي اتطرحت من خلال الاولاد والبنات او الشباب والبنات على الانترنت في خلال موقع الطريق الى الله ده يعني هيخلينا ان احنا نقف مع كل مشكله او مع كل ملف حلقات كتير، وعلى حسب قوه الملف وخطوره الملف بالنسبه للشباب. يمكن كان من اخطر واهم المشاكل اللي بتقابل الشباب في هذه الايام هي المشكله المتعلقه بالذنوب والمعاصي، وده اللي هيخلينا نفتح ملف 3 4 5 حلقات. ان المشكلة الحقيقية اللي بنقابلها النهاردة او بنقابلها دايما مع الشباب ان الشاب النهاردة هو من جواه كره اصلا المعصية ومش بيحب المعصية، ده دي شريحة من الناس في علاقتها بالمعصية هو اصلا كاره، ولكن للأسف بحكم ان الشاب بيقع وبعد كده يتوب ويستغفر ويرجع يواظب حياته العادية تماما، وبعد كده للأسف رجليه تزل فيقع، فبالتالي هنا بيشعر باليأس، بيشعر بالإحباط، في كتير من الأوقات بيشعر بالقنوط. فده هنحتاج ان احنا نفتح معاه ملف. في فريق تاني من الناس في ذنوبهم ومعاصيهم هو اصلا مش حاسس ان ده ذنب، ولو كلمت يقولك انا احسن من غيري كتير، فهو مش مقدر خطورة هذا الذنب، فده يتفتح له ملف، وملف يكون من اخطر الملفات اللي هي المتعلقة ازاي انا النهاردة احطه في واقع اخليه فعلا يترعب من هذا الذنب، وده هيكون ملف. ملف تالت وده من الملفات المهمة جدا المتعلقة بمسألة الذنوب والمعاصي هي مسألة انا ازاي اقدر ابعد اصلا. انا خلاص بالنسبة للاولاني اللي كاره والتاني اللي خلاص اتصدم ادينا له صدمات كهربائيه كده فوقناه من الغيبوبه اللي هو كان عايش فيها فبدا يفوق فبدا يعرف ان هو في مصيبه ازاي اخرج من الذنب. والملف التالت ده هو اللي احنا هنبدا بيه لان هو مهم جدا جدا جدا. انا عندي ذنب ازاي اسيبه، انا عندي ذنب ازاي اخرج منه، وبخاصه اذا كان الذنب ده ملازمني قوي، اذا كان الذنب ده يعني انا بقع فيه كتير، اذا كان الذنب ده انا حاولت معاه كتير جدا 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 ان انا اسيبه وللاسف انا مش قادر. يا ترى هنقدر ازاي نسيب ذنوبنا، وازاي يا ترى نسيب معاصينا؟ هنفتح لده ملف وهيكون من اهم واخطر الملفات المتعلقه بهذه السلسله، سلسله هموم الشباب، لان هو الاساس في كل شيء. انا يقيني ان كل مشكله او كل هم بيصيب الشباب النهارده مبداه اصلا سوء العلاقه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. لو عندها مشكله بينها وبين والدها او بين والدتها، لو عندها مشكله مع زوجها، لو عنده هموم كتير جدا جدا جدا، لو عنده فعلا ازمات في شغله، لو عنده ازمات في حياته، انا على يقين ان كل الازمات دي انما كان مبدا اصلا سوء علاقه كانت بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. سوء العلاقه دي انفجرت في صوره هموم كتير جدا اصابت الشباب. انا على يقين ان احنا لو قدرنا النهارده فعلا نفتح هنا وننظف ونحط الوسائل والطرق اللي من خلالها نقول للناس اللي عايز يسيب ذنب مهما كان تعلق الانسان بهذا الذنب، هي دي الطرق وهي دي الخطوات، لو مشيت عليها هتوصل. انا ظني ان احنا كده هنكون نجحنا في هذه السلسله بنسبه ان شاء الله تبارك وتعالى نعدي ان شاء الله 60-70%. فاسال الله سبحانه وتعالى انه وفقنا في فتح هذا الملف، وده اول ملف هنفتحه معاكم النهارده، كيف اترك المعصيه. فتعالوا بنا ان شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل علشان نوصل مع بعض ازاي اترك المعصيه.
ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. زي ما اتفقت معاكم الان ان من اخطر الملفات المتعلقه بالشباب وهي سبب اساسي في هموم الشباب ما يتعلق بملف المعصيه. وهنحاول باذن الله تبارك وتعالى الان ان احنا نبدا كده نحط ايدينا على مواطن المشكله فين، وازاي بالفعل انا اقدر ان انا ابعد عن المشكله وابعد عن الذنب واترك الذنب ان شاء الله باذن الله بلا رجعه. ولكن قبل ما نتكلم احب في البدايه بس ان انا ارحب بضيوفي. احب ارحب في البدايه بحسين محمد.
اهلا وسهلا بحضرتك، شرفني جدا ان انا
أبركي.
موجود مع حضرتك النهارده الحمد لله.
كم سنه يا حسين؟
26 سنه.
اهلا بيك. احب ارحب برضه باسلام محمد.
تمام.
ازيك يا اسلام؟
تمام الحمد لله.
اخبارك ايه؟
تمام الحمد لله.
كم سنه يا اسلام؟
19 سنه.
19 ان شاء الله. احب ارحب برضه باخونا سراج نور. ربنا ينور قلبك وينور حياتك وينور حياتنا كلنا.
ازيك يا خير؟
ازيك يا سراج؟
الحمد لله.
كم سنه يا سراج؟
يعني 24.
24 ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب، ويا رب كده نكون مع بعض كده مفتاح خير لكثير من شبابنا ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. بقول دايما احنا محتاجين ان احنا نفتح الملف الخاص بالمعصيه، لان من اهم الملفات المتعلقه بحياه الشباب، سبب من الاسباب الاساسيه اللي تخلي الشباب في حاله من الهم والضنك لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا نحاول مع بعض ان شاء الله ان احنا نفتحه، ويا رب كده ربنا سبحانه وتعالى يفتح على قلوبنا فتوح العارفين حتى نستطيع ان احنا نوقف على المشكله فين ونحاول ان شاء الله ان احنا نحلها. ولكن انا عايز من البدايه اقول احنا ليه بدانا بالملف ده. انا بدات الملف ده لاربع حاجات اساسيه جدا جدا جدا. الامر الاول من باب جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص عليكم هو ده الهدف الاولاني اللي من خلاله نفتح الملف ده. حريص عليكم دي كلمه ربنا سبحانه وتعالى وصف بها حال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للصحابه، انه كان حريص عليهم جدا، حريص انه يهدي الضال منهم، حريص ان صاحب المعصيه منهم ان النبي ياخد بايديه لطريق الطاعه، حريص ان الانسان منهم اذا في يوم من الايام قلبه بدا يحصل فيه بعض الشيء انه ياخد بقلبه الى طريق الله سبحانه وتعالى. ده اللي كان بيدفع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يكل ولا يمل ولا يترك مجال الا ويسخر فيه الطاقات من اجل دعوه الشباب والاخذ بايدي الشباب الى طريق الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا قلنا النبي كان في الطريق من حرصه كان بيكلم ابن عباس ويقول له يا ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك. النبي كان في الشارع مع معاذ يقول له يا معاذ والله اني لاحبك في الله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحرص ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لو في يوم من الأيام حد من الشباب كان مريض أو تعبان النبي يروح يزوره علشان يذكره بالله سبحانه وتعالى. إن لو جاله في يوم من الأيام شاب ويقول له يا رسول الله إئذن لي في الزنا النبي يقومش يضربه بقلمين أو ياخد الكوباية يحدفه بيها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ياخده بكل هدوء كل رحمة كل لين عشان ياخد بإيديه طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فده الهدف الأول من وراء فتح ملف المعصية من باب حريص عليكم. الباب الثاني احنا عايزين نقتل شوية اليأس، ده الهدف الثاني. كتير من الشباب يا حسين ويا محمد ويا سراج، كتير من الشباب بيصاب بحالة من اليأس وحالة من الإحباط وحالة من القنوط بسبب انه وقع في ذنب او انه وقع في ذنب وتاب ورجع وقع في تاني. فتح الملف ده انا عايز من خلاله اقتل اليأس واقتل الإحباط واقتل القنوط اللي وصل في قلوب كتير من الشباب، ويفتح لهم الباب انهم يا شباب ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب لمن هو اشر منك حالا، صح؟
نعم.
مش ربنا سبحانه وتعالى قال لنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ها
لا تقنطوا
من رحمه الله. عارفين وانا بقرا في اسباب نزول هذه الايه كاد عقلي ان هو ينط من دماغي. عارفين الايه دي نزلت في مين؟ ثلاث اسباب نزول. السبب الاول ان الايه دي نزلت في وحشية بن حرب، عارفينه؟
نعم.
مين؟
قتل سيدنا حمزة.
بالضبط، وحشية بن حرب اللي قتل حمزة اللي قتل أسد الله، ربنا نزله هذه الآية عشان يقوله توب ويرجع لربنا قاتل حمزة. الآية الثانية السبب الثاني من أسباب النزول إن هذه الآية نزلت في ربيعة بن أبي عياش اللي هو يعني رجع مكة وارتد، وسيدنا عمر الخطاب ده كان أخو سيدنا عمر الخطاب من الرضاعة.
نعم.
وسيدنا عمر الخطاب يعني كان حزين جدا عليه فكتب له الآية دي وبعتها له فرقة ففهم المراد فتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. الواحد ارتد ترك الدين تماما. السبب الثالث سيدنا عبد الله بن عباس بيقول جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أهل شرك، إحنا أصلا كنا بنعمل أصنام، قتلنا فأسرفنا، زنينا فأسرفنا، شربنا الخمر فأسرفنا، وإن دينك هذا الحسن لو أخبرتنا أن لما صار عنا كفارة. فكانت النتيجة أن نزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإحنا عايزين من خلال فتح الملف أن أنا أقتل يأس أقتل الإحباط، عايز أذبح تماما القنوط اللي يصل لقلوب الشباب، عايز أقولهم أن دي كبيرة من أكبر الكبائر ما ينفعش أن احنا نتمثل بيها، وما ينفعش الشيطان يضحك علينا فيوقعنا في صغيرة أو يقعنا في ذنب وبعد كده بدل ما أنا أتوب وارجع لربنا الشيطان يكعبلني في كبيرة أكتر كبيرة القنوط. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله والإياس من رحمة الله. قنوط وإياس، يأس من رحمة الله، دي كبيرة من الكبائر. فشوف من ألعاب الشيطان أنه يوقعك أو يطلعك من الصغير على كبيرة. فإحنا الهدف الثاني هو إيه؟ قتل اليأس. الهدف الثالث وده هدف مهم جدا، انتوا عارفين لما يكون في فريق بيلعب فريق كورة والفريق كله داخل على هجمة على الفريق المنافس، ومرة واحدة الفريق المنافس ياخد الكورة ويحدف الكورة بعيد كده للملعب التاني ويعمل حاجة اسمها الهجمة المرتدة. الهجمة المرتدة دي بيجي منها جون على طول. ليه؟ لان الفريق الاول ما كانش متوقع اصلا ان هو الهجمة تترد عليه كده. فمن اخطر الاشياء وبتوع الرياضة كويس عارفين كويس جدا، والناس بقى اللي بتتابع كورة كويس عارفين كويس جدا خطورة الهجمة المرتدة، قد ايه فرق كبيرة جدا خسرت بسبب هجمة مرتدة. انا عايز اعمل الهجمة المرتدة دي عشان نعملها المرة دي مع مين؟ هنعملها المرة دي مع الشيطان. هو الشيطان حريص قوي انه يفضل يوقعنا في ذنوب ويوقعنا في معاصي ويبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، ففي عز ما هو عمال يجتهد في كده انا عايز اعمل معاه هجمة مرتدة انقله تماما من ارض المعصية اللي كان عايز يحطني فيها علشان اوصل انا بالمعصية اللي وقعني فيها لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تقولوا لي احنا مش فاهمين، ففهمنا. شوف سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه بيقول ايه؟ ان العبد لا يذنب الذنب لا يكون شيئا من عمله خير له منه. تخيلين واحد في يوم من الايام اذنب ذنب مفيش اي حاجة من اعماله الصالحة افضل من السيئة اللي وقع فيها دي. بس ازاي اصلا السيئة تكون اصلا حاجة نافعة له؟ قال ابو هريرة ما يزال كلما ذكره يحزن يحزن ويبكي حتى يعتقه الله من النار فيكون خير عمل له. واحد في يوم من الايام صلى وصام وذكر ربنا، قرأ قرآن، حضر دروس علم، وفي يوم من الايام اذنب. اللي انا عايز اوصل له ان الذنب ده بيوصل لجنة ولا النار؟ طبيعي ان اي ذنب بيوصل للنار. انا عايز اعمل بقى هجمة مرتدة، انقل الانسان، انقل شبابنا من ان الذنب ده يوصل للنار، ان ناخد الذنب ده يوصل فين؟ يوصل للجنة. وهو ده المطلوب. عشان كده برضه كان سيدنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه يقول ان الرجل لا يعمل سيئة فيفرق منها، يحزن ويتضايق ويزعل فيفرق منها حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة امنا. فضل حزين عليها قوي، زعلان منها قوي، متضايق منها قوي، في يوم القيامة يتحط الحزن والضيق، الضيق اللي اصابه بسبب هذا الذنب في كفة، فسبحان الله يلقى الله عز وجل يوم القيامة امنا. ابن القيم يا اولاد كان بيقول كلمة جميلة جدا، يا ريت نركز فيها كده. فكان بيقول ان من رحمات ربنا سبحانه وتعالى الخفية اللي محدش بيطلع عليها الا بقى الناس اللي هم الايه ان شاء الله اللي ربنا فتح على قلوبهم، ربنا يا رب يفتح على قلوبنا. المقيم بيقول ايه؟ ان ممكن في يوم من الايام العبد مننا يذنب فيفتح الله له باب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار وصدق اللجئ الى الله عز وجل ودوام التضرع والدعاء حتى تكون تلك السيئة من رحمة الله به، حتى يقول عدو الله إبليس يا ليتني تركته ولم أوقعه فيها.
تاني
هي مهمة قوي، وهي دي الهجمة المرتدة اللي احنا عايزينها. احنا عايزين حتى لو في يوم من الايام اذنبنا، انا عايز ذنب ده هو اللي يوصلني للجنة. سيدنا ابن القيم رحمة الله عليه بيقول ايه، طبيب القلوب رحمة الله عليه، بيقول ان العبد لا يذنب الذنب، اذنب هو عمل معصية وقع في ذنب كبير، فربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب التوبة ويفتح له باب الندم والانكسار والذل والافتقار وصدق اللجوء اليه ودوام التضرع اليه. عارفين زي ايه؟ واحد في يوم من الايام عمل ذنب كبير جدا، لما رجع بيته ندم قوي وقال ازاي انا عامل كده ومش انا اللي اعمل كده، ده انا ياما علمت الناس قلتهم ما ينفعش انهم يعملوا كده. فتلاقي سبحان الله قلبه انكسر قوي، تلاقي سبحان الله بدون ان يشعر عينيه بدات تدمع، بدون ان يشعر كده بدا يرفع ايديه ربنا ويقول له انا اعتذر انا اخطات، ويقول له يا رب توب عليا، يقول له يا رب انا خلاص انا ندمت، يا رب انا ما عادش اعمل كده تاني، يا رب ساعدني، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي. فتلاقي سبحان الله ربنا فتح له الابواب دي كلها. فابن القيم بيقول ان عدو الله ابليس في اللحظه دي لما يرى كل الفتوحات دي من ربنا سبحانه وتعالى على هذا العبد، عدو الله ابليس يقول ايه؟ يا ليتني لم اوقعه في هذا الذنب. فالهدف الثالث وده هدف مهم جدا، ان انا عايز النهارده انقل الشاب النهارده بعد ما كان الذنب هيوصله للنار، احنا عايزين نعمل ايه؟
يوصل للجنه.
الهجمه المرتده، اخلي الذنب ده يوصله فين؟ يوصله للجنه. الهدف الرابع وهختم بيه عشان نخش بقى في صلب الدرس بتاعنا النهارده، الهدف الرابع وده من اخطر الاهداف بالنسبه لي، ان احنا نحمي مجتمعنا، نحمي البيئه اللي احنا عايشين فيها، نحمي امتنا. لان انا على يقين لو حسين النهارده عمل الذنب وانا سكت ومحمد ما صحوش وسراج ما ذكرهوش بالله، هتكون نتيجه ان بعد شويه محمد ايه اللي هيحصل له؟ اسلام، معلش، اسلام ايه اللي هيحصل له؟ هيقع في الذنب. بعد شويه سراج هيقع في الذنب. بعد شويه بدا الجيل ده بيقع في الذنب. بعد شويه بدات المساله تظهر. ولو في يوم من الايام المساله بدات تظهر بتكون نتيجه عقوبه
على
الكل، وده اللي احنا خفنا منه. فاحنا لما بنفتح ملف المعصيه علشان دي، علشان المعاصي دي ما تظهرش، لان هي لو ظهرت العذاب هينزل على الكل، لان احنا كلنا في سفينه واحده. صحيح اسلام؟ لو في يوم من الايام واحد في السفينه دي بيخرق في السفينه من تحت وانا شايفه وسبته، هتكون نتيجة ان السفينة لما تغرق هو اللي هيغرق ولا انا اللي هغرق ولا كل في السفينة هيغرق؟ كلنا. وهي دي المشكلة في مسألة المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما ظهر الربا والزنا في قرية فقد احلوا انفسهم عقاب الله، هم اللي كانوا السبب ان ربنا نزل العقاب على الكل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، الفاحشة بدأت تظهر وبدأوا هم يعلنوا بها كمان، إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. صح، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس إذا أمتي إذا فعلت أمتي خمسا فقد وجب عليها الدمار. إذا ظهر تلاعن، إذا ظهر سوء الخلق بينه وبين بعض. خذوا لكم الكلمة ظهر ظهر ظهر. يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، إحنا بينا ناس صالحين كتير، أنا أهلك وفينا الصالحون. فقال نعم إذا
كثر الخبث.
كثر الخبث، الخبث كتر، المعاصي كترت وظهرت، هنا لازم يكون فيه عقوبة. فإحنا نفتح الملف بتاع الذنوب والمعاصي عشان الأربع حاجات دول. إحنا حريصين جدا على شبابنا ناخد بإيدهم لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية ودي مهمة جدا، أنا عايز أقتل اليأس والإحباط والقنوط اللي بيصيب كتير من الشباب بسبب ذنوبهم ومعاصيهم مش قادرين يسيبوها. الحاجة التالتة وهي الهجمة المرتدة، أنا عايز ذنب ده يوصلني الجنة ما يوصلنيش للنار. الحاجة الرابعة إن أنا أمنع ظهور المعصية، لأن هي أنا على يقين إن المعاصي لما بتظهر ده مؤذن إن ربنا سبحانه وتعالى بيهلك الجميع. سكوتنا خطر، كما ذكر في بعض الإسرائيليات أن الله عز وجل أمر بقرية من قرى بني إسرائيل إن ربنا عز وجل يهلكها، فقال الملك يا رب فيهم فلان العابد، فيهم واحد عبدك 60-70 سنة، فقال الله سبحانه وتعالى بيه فابدأوا، بيه فابدأوا ليسرق
عشان هو ما أمرش الباقي القرية بأن هم يعبدوا ربنا.
أحسنت،
لم يأمر بالمعروف.
أحسنت، ليه إسلام؟
عشان يعني نقدر نعيش، يعني نقدر نعيش حياة كويسة، إن كله يعبد ربنا.
ظني إن هو شاف غلط وسكت،
تمام،
شاف غلط وسكت، فكده لا هو هيضمن نفسه الحياة الطيبة ولا يخليهم برضو إيه حياة طيبة. صح كده؟ طيب يبقى إذن إحنا عندنا أربع أصول مهمة جدا لازم نحطها في اعتبارنا. طيب أنا النهاردة نبدأ بقى فصول بالدرس. السؤال، هل أنا فعلا ممكن أسيب المعاصي؟ هل فعلا أنا ممكن ربنا يقدرني إن أنا أسيب المعاصي؟ يقينا طبعا، يقينا طبعا تقدر. بس هي المشكلة كلها يا ولاد بتبقى في إن عندنا عايزين نفرق بين حاجتين. الحاجة الأولانية ما يتعلق بإرادة التغيير وبين إدارة التغيير، في فرق كبير جدا جدا بين الاثنين. تعالوا ناخد حديث ونختم به الجزء الأول من الحلقة علشان نقدر نفرق به بين حاجتين أنا عايز يعني أأكد عليهم. في فرق كبير جدا بين واحد نفسه يتغير فدي اسمها إرادة التغيير، وبين واحد عايز حد يدير له التغيير ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عابد، فذهب إليه فقال هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 نفس، لي توبة؟ دي عندنا بنسميها إرادة التغيير. ياما للأسف دخل مواقع مش كويسة، ياما للأسف عمل علاقات مع بنات مش كويسة، ياما للأسف كان قاعد على الشات للنهار، ياما للأسف دخل على الانترنت وعمل حاجات مش كويسة، ياما للأسف عمل حاجات في الجامعة مش كويسة، ياما في الأسف ما كانش شغل وعمل حاجات مش كويسة كتير. فهو نفسه يغير، أنا نفسي أتغير، فدي عندنا اسمها إرادة التغيير. قاتل مات نفسه راح للعابد قال له أنا عايز أتغير، ينفع أتغير؟ دي نسميها عندنا إرادة التغيير ولا إدارة التغيير؟ إرادة التغيير. نعم. بس فكانت النتيجة لما قال هل لي من توبة؟ قال له لا مالكش من توبة، انت خلاص يعني انت قتلت 99 نفس، فقتله فتم به المئة. إرادة التغيير وحدها خليته بعد عن الذنب ولا وقع في الذنب؟
وقع
في الذنب جديد
مرة أخرى،
لأن الإرادة لوحدها يا ولاد مش كفاية.
نعم.
الإرادة الوحيدة مش كفاية، لأن الإرادة دي لازم يكون معاها إدارة للتغيير. انما ان انا افضل اقول انا عايز اتغير، انا عايز كذا، انا عايز كذا، او هي تقول انا عايزه كذا، انا عايزه البس نقاب، انا عايزه اتحجب، انا عايزه اسيب اللبس الضيق، دي كلها بنسميها ارادات تغيير. ارادات التغيير دي لا تنجح او لا ينجح العبد فيها الا اذا صاحب هذه الاراده هي ايه؟ اداره. علشان كده قاتل مات نفسه ده لما راح للعالم، لما راح للعالم قال يا جماعه انا عايز اتوب، دلوني على عالم، انا عايز اتوب، دي اسمها ايه؟ اراده التغيير ثاني. اراده التغيير ثاني زي حالنا كلنا، هو عايز يتغير وقع في الذنب، وبعد كده قال انا عايز اتغير فوقع في الذنب ثاني. بس هنا ربنا سبحانه وتعالى وفقه للي يحول له اراده التغيير بتاعته الى ايه؟
إدارة.
الى اداره التغيير. فلما راح للعالم قال له انا ليا توبه، بدأ ان هو النهاردة يقسم له حياته صح، بدأ النهاردة يحط له خطوات ويقول له ارادة التغيير بتاعتك هتحتاج مننا لادارة، فتعال مع بعض سيبني بقى ان انا ادير لك حياتك. قال له اول حاجة واحد، اول حاجة في ادارة التغيير نعم لك توبة، ومن يغلق باب التوبة في وجهك ربنا يفتح باب التوبة. فدي كانت اول جزئية من جزئيات ادارة التغيير، انك ما تيأسش، انك ما تخمطش، انك في يوم من الايام ما تكونش انت او الشيطان سبب ان اليأس والقنوط يتصرف جواك. الحاجة التانية شوفوا بقى ادارة التغيير، قال له ما تسكتش، بدأ يقول له ايه ولكن اترك ارضك. هنا انا حولت الارادة اللي عنده الحاجة الشعور الداخلي جواه ان هو بدأ يعمل، بدأ ان انا ادير له التغيير. انت عايز تغير، انا هقولك بقى تتغير ازاي، هحول لك نركز بقى شوية، هحول لك من ارادة التغيير الى
ادارة
التغيير. خلاص واحد، ومن يغلب باب التوبة في وجهك. اتنين بس اهم حاجة، اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله اعبد الله معهم. هو ده اللي احنا نسميه بقى ايه، هو تحويل الشاب النهاردة من ارادة التغيير الى ادارة التغيير، وهو ده الجزء الاساسي اللي احنا نتكلم عليه النهاردة. انا وهي مسألة ازاي انا النهاردة اخليك فعلا عايز تدير التغيير بتاعك، مش تريد التغيير، انا عايزك تدير التغيير، لان احنا النهاردة لو قدرنا بالفعل ان احنا ندير التغيير ان شاء الله هيبقى فيه تغيير كبير جدا جدا جدا. ومع اول خطة من خطوات ادارة التغيير بعد هذا الفصل ان شاء الله تبارك وتعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سنعود. عدنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يبقى إذن أنا عايز أفرق يعني بين إرادة التغيير وبين إدارة التغيير. إرادة التغيير دي موجودة عندنا كلنا، عند الجميع، الكل نفسه يتغير للأحسن، ولكن مش هو ده السبيل ان احنا فعلا نتغير، مش هو ده السبيل احنا نترك المعاصي بتاعتنا او نترك الذنوب اللي احنا وقعنا فيها. ولكن حقيقة احنا محتاجين ننتقل من إرادة التغيير الى إدارة التغيير. ازاي النهاردة العالم الناصح بدأ يدير التغيير لمسألة هذا الانسان العاصي اللي هو كان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، او انه ما كان متلبس بكبائر وكل شوية يقع في كبيرة، حتى لما اراد انه يغير من نفسه رجع تاني لنفس الكبيرة زي ما هو حالنا كلنا. ان النهاردة واقع في معصية مثلا من معاصي السر وتبت الى الله عز وجل وتركتها وما عندش هرجع عليها تاني، وبعد فترة وقعت فيها تاني وتبت ورجعت ربنا وصليت ودعيت ربنا رجعت لها تالت ورابع وخامس وسادس. المشكلة عندنا فين؟ انه كان عنده ارادة بس، والارادة الوحيدة لا تكفي، محتاجين ادارة. ازاي ندير التغيير؟ هبدأ بنصيحة مهمة جدا قالها العالم، اترك ارضك فانها ارض سوء. ودي تكون اول خطوة من خطوات من ناحية التغيير، علشان فعلا تتغير، وعشان فعلا ربنا يعينك على ترك المعصية اللي انت متلبس بيها، لازم تترك الواقع اللي انت عايش فيه. ارض المعصية اللي انت عايش فيها لازم تسيبها، لازم البيئة اللي بتساعدك على معصية الله لازم لها من هجر. ده فعلا اللي عايز يغير من حياته، اللي عايز فعلا إرادة مع إدارة في التغيير، لازم أول خطوة ياخدها، لازم مسألة إنه يترك الأرض اللي موجود فيها. ولو جينا نظرنا في القرآن في حال كثير من الشباب اللي ربنا ذكر حالهم في القرآن، هنجد دايما إن من أساسيات أو الأساسيات اللي دفعتهم دايما للبعد عن المعصية هما ان هما اهربوا من ارض المعصية، ان هما امتثلوا كلمة العالم ده لما قال اترك ارضك فانها ارض سوء. تعالوا ناخد امثلة وبعد كده عايز افتح الكلام معاكم في مسألة ازاي اترك ارض المعصية. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، سيدنا يوسف شاب في كامل شبابه، دواعي المعصية اليه اكتر بكتير جدا من اي حد تاني لعدة اسباب كتيرة. واحد لانه كان شاب، ما كانش لسه نبي، كان شاب. اتنين في بلد بعيد عن اهله، انا ممكن مثلا وسط اهلي كده ما عملش معصية، انما لو سافرت بلد تانية سهل جدا ان اقع في المعصية. الامر التالت انه كان عبد، والعبد لازم يسمع الكلام. الامر الرابع ان اللي دعت المرأة، انا ممكن لو عايز مثلا اراود امرأة عن نفسها اخاف ان هي تصرخ تعمل حاجة، بس المرأة هي اللي بتدعو. الأمر الخامس المرأة ذات منصب وجمال وجمال. الأمر السادس أنها هددت. فكانت النتيجة أن دواعي المعصية الآن ليوسف أكتر بكتير جدا من أي حد تاني. ولكن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام علشان يدير التغيير حقيقة كان من أهم الأمور اللي عملها أنه فارق أرض المعصية. وفارق أرض المعصية ربنا ذكرنا موطنين أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام فارق أرض المعصية وسامها تماما. إذا كنت فعلا عايز تثبت وتبعد عن المعصية لازم تفارق أرض المعصية. أنا إزاي النهاردة أسيب السجاير وأنا كل زمايلي اللي حوالي بيشربوا سجاير؟ إزاي النهاردة عايز أترك البنات وأنا التليفون بتاعي مليان أرقام بنات؟ إزاي النهاردة أنا عايز أبعد عن أي علاقة محرمة والعياذ بالله والفيس عندي أنا عامل فيه بلاوي؟ إزاي؟ ده لا يمكن. ولكن لازم تترك أرض المعصية. إزاي أترك المعصية؟ شوف بقى حال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في الموطنين ربنا ذكرهم. الموطن الأول ربنا سبحانه وتعالى يقول واستبق الباب. واستبق الباب. استبق الباب هو السبق بيبقى واحد ماشي ولا واحد بيجري؟ خد بالك ده في منافسة. استبق هو بيجري وهي بتجري وراه. هو بيجري عشان يهرب منها وهي بتجري عشان تقع في المعصية. هو ده البعد عن أرض المعصية. وسبحان الله كانت النجاة الحقيقية سيدنا يوسف استخدم معاه طريقتين. الطريقة الأولى معاذ الله بيذكرها بربنا إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه يذكرها بربنا فما نفعش. فكانت النتيجة إنه هرب إنه طلع يجري لما لقى أن التذكير بالله والنصح والإرشاد وتذكرها بهذه الصورة ما نفعش معاه سابها وطلع يجري. فلما سابها وطلع يجري كانت النتيجة إن النجاة الحقيقية ليوسف عليه الصلاة والسلام كانت في الباب اللي طلع يجري منه. خدوا لكم حاجة أنا كنت عايز ألفت نظركم. هو مش الأبواب كلها اتقفلت؟
وربنا بصورة كبيرة جدا
غلقت صيغة مبالغة يعني هي قفلت وقفلت بجد. ولو المفتاح كده تكة واحدة لا ده هي جابت الثلاثة وقفلت بالترابيس وعملت ايه وسوت ايه. طب هو سيدنا يوسف بيجري فين؟ سيدنا يوسف بيجري في ايه؟ يعني الأبواب كلها متقفلة هو بيجري ليه اصلا؟ ولكن هو بيدور على اي مخرج وهو عارف ان المخرج الوحيد ان هو انا بصوا ولاد انا في بعض الاوقات بيبقى الذنب متملك مني جدا وفعلا انا مش قادر اسيبه بس يا ابني اهرب اجري اجري. كل الابواب متقفله يا شيخ صدقني زي ما ربنا فتح الباب ليوسف افتح ليك الباب. والله زي ما ربنا فتح الباب ليوسف ربنا هيفتح ليك الباب. بس لما ربنا يشوف منك واستبق الباب واحده بيحبها جدا 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 وبتلاحقه من كل مكان او واحده في يوم من الايام للاسف كان لها علاقه سيئه والولد ماسك عليها صورة او ماسك عليها فيديو او لها هتيجي ولا يا بنتي اجري اجري والله. ولو جريتي صدقيني والله ربنا هيفتح ليك الباب زي ما فتح ليوسف الباب. هيفتح لنا ابواب وابواب كتير جدا زي ما بس فعلا يكون عندنا جري زي ما سيدنا يوسف جرى من ارض المعصية هرب من ارض المعصية. الموقف الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره ليوسف عليه الصلاة والسلام في مسألة انه لا يرضى ابدا انه يكون في ارض معصية. فلما سمع بمكرهن ها ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن ايه وقالت تخرج عليهن. النساء لما شافوه راودن يوسف عن نفسه قال ما خطبكن ها اذ ايه ربطتن بالجمع. يعني انتوا كلكم مش المراه بس اللي قالت هيت لك ده النساء كمان لما شافوه اعجبوا بيه وبهروا بالجمال اللي كان على سيدنا يوسف كما ثبت النبي قال أوتي يوسف وأمه شطر الجمال. لما شافوه بهروا به فجروا عليه علشان يراودنا يوسف عن نفسه ما أخذ بكنا إذا راودتنا يوسف عن نفسه. فكانت النتيجة أن يوسف عليه الصلاة والسلام الآن أم قيل إيه لما خير ولئن لم يفعل ما أمره به ها لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. حاجة من اثنين يا يسمع الكلام يا السجن. سيدنا يوسف يعمل ايه؟
قال رب السجن احب
اليه الفرار. ما عادش قدامه طريق الان انه يسيب ارض المعصيه انه يترك المعصيه امام الضغط الشديد ده. وده بيشبه حالنا في بعض الاوقات ان الشاب فعلا في الجامعه مضغوط عليه قوي واقع الشهوات ضغط عليه جدا واقع النت ضغط عليه جدا واقع النادي واقع الشارع ضغط عليه جدا وقع اصحابه ضاغطين عليه جدا او وقعها جوه بيتها ووالدها بيمنعها من النقاب او بيمنعها من الحجاب او بيمنعها من الالتزام ولو شافها في يوم من الايام صايمه ممكن يضربها ولو عرف ان هي ممكن لما قلت له انا ما عايز البس نقاب يضربها بالمكوى في وشها زي ابنها. سيدنا يوسف قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. سيب ارض المعصيه. بس في كتير من اوقات يا اولاد لما نقول احنا عايزين نسيب ارض المعصيه الانسان منا ممكن يقول بس انا لو سبت ارض المعصيه الارض التانية اللي انا رايحها دي انا ما اعرفش فيها حد, وانت بتقول لي دلوقتي اسيب اصحابي واسيب كذا واسيب كذا واسيب كذا. يا ابني ربنا سبحانه وتعالى في القران ذكر لينا قصه شباب برضو, قصه شباب يمكن في سنكم هجروا من ارض المعصيه, سابوا ارض المعصيه, سابوا ارض البعد عن الله عز وجل لارض تانية شكلها صعب قوي. هي قصه اصحاب الكهف. اصحاب الكهف اللي الملك قال لهم حاجه من اتنين, ينقطع الرقاب يترجع لدينكم, يترجع لدين الاوثان تاني. فكانت النتيجه ان هم خرجوا. وعلى فكره ربنا ذكر لنا ملمح في القران ان الشباب دول كانوا اثرياء جدا اغنياء جدا. فلينظر ايها ازكى طعامه. ازكى طعامه احنا هنقف عند عربيه فول ناكل طبق فول وحتتين مخلل وشوط كوسه وخلاص. انما لو اقول لا 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 انا عايز اشوف افخم محل عشان اروح اكل هناك يبقى انا راجل غني وراجل فقير. لما ربنا يقول لنا فلينظر ايها ازكى طعامه يبقى دول كانوا اثرياء جدا. فالثري ده واخد على حياه معينه, واخد على سن معين, واخد على اكل معين, شرب معين, حاجات معينه كده ما ينفعش يسيبها لحته ثانيه. الناس دي لما هجرت لربنا راحت قعدت في كهف. الناس دي علشان ربنا تركت ارض المعصيه وراحت قعدت في كهف. طب انا مثلا في المعتكف لما بيجي اعتكف معايا الناس اللي هم الشباب بيبقى مستوى المادي عالي قوي, هو مش واخد على كده. يعني ممكن يسيب المعتكف عشان هو ما بيعرفش يخش الحمام بتاع المسجد, هو عايز الحمام اللي عنده في البيت. ممكن مثلا يفضل معاك طول النهار وطول بس لازم يروح البيت عشان ما بيعرفش ينام في الارض وعايز يروح ينام على السرير. دول سابوا ارضهم اللي هي ارض المعصيه وراحوا قعدوا في كهف. بس ممكن الامر بالنسبه يبقى صعب جدا. ما انا اقول لك حاجه, ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا ان الشباب دول سابوا القصور وراحوا على الكهوف, ربنا قال ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم إيه؟ سبحان الله سبحان الله. وشوف قمة تدبير ربنا سبحانه وتعالى في رغم إن الكهف كهف شيء موحش بقى وشيء مظلم كده والهواء فيه ريحته مش كويسة وشيء مكمكم كده وممكن فيه خفافيش وحاجات تعابين وعقارب. لا لا لا, ده المكان ده كان جنة. المكان ده كان جنة بالنسبة لهم, صح؟ النموذج الثالث, ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وبيحث المؤمنين يا شباب لو في يوم من الايام كنت في ارض فيها معصيه وعايزين فعلا تجتهدوا ان انتوا تبعدوا عن المعصيه, اول اساس من اسس اداره التغيير انك لازم حتما ولا بد تترك ارضك. قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه. يعني ايه يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه؟ سعيد بن جبير كان بيقول اذا عمل في الارض بالمعصيه فاخرجوا منها. لو في يوم من الايام انت اتحطيت في بيئه كلها معاصي حتما ولابد لازم تخرج منها. وقال عطاء اذا امرتم بالمعصيه فاخرجوا. وقال بعض اهل العلم الايه دي نزلت في مجانبه بيئه المعصيه. في بيئه المعصيه واخرج منها ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يكرمك كرم شديد جدا 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 زي ما اكرم اهل الكهف. وسبحان الله زي ما اكرم يوسف انه لما اختار السجن اللي هو بعد عن ارض المعصيه كان السجن ده سبب ان سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام يطلع من السجن يبقى ايه؟ وزير الماليه في مصر, عزيز مصر. فالمكان اللي انا كنت اظن لا اصل هو اصل انت عايز تقول لي ان زمايله سيب البيئه وما تخافش محدش يخاف مع ربنا, ربنا يوفق كتير جدا. سراج, اظن من اخطر البيئات اللي دايما تبقى فيها معصيه من وجهه نظرك هي بيئه الجامعه. شايف نعمل ايه في الجامعه وخلاص الجامعه على الابواب اللهم الا اذا ما اجلوهاش يعني. قول شايف انت من وجهه نظرك اخطر حاجه متعلقه بالبيئه عندك ايه؟
الصحاب.
الصحاب. طب شايف الحل ايه؟
أغير صحابي.
تغير صحابك. طب ممكن تذكر لنا موقف في يوم الايام فعلا انت حسيت بتغير من صحابك للخير او للشر؟
بس يكون ممكن يكون موقف صغير بس ما بينه وما بين واحد صاحبي، كانت الفكرة كلها ان هو دايما بيأذيني بريحة السجاير بتاعته، وانا مش بحبها، مش بحب ريحة السجاير ومش بحب السجاير لانها فعلا ذنب بيغضب ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة هي مش حاجة حلوة يعني عشان الواحد يعني يتعود عليها. فكان اللي فرق ما بيننا موضوع السجاير ان هو كان دايما بيشرب سجاير، فسيبها عشان هي حرام او ابعد عنها عشان او ابعد عني خالص عشان هي بتأذيني. فكان اللي فرق ما بيننا هي السجاير.
سبحان الله. طيب اسلام،
ان انا ابعد عن المعصيه، ان انا ابعد عن المعصيه، الانسان اصلا فاضل بطبيعته على وده راي الامام الغزالي، في ان الانسان فاضل بطبيعته ان هو دي حاجه غريبه على قلبه، وان ده مرض بيسيب القلب. احنا ممكن نقدر نعالج المرض ده، وده العلاج. علاجه ان احنا نبدا نصلي ونبعد عن الحاجات الوحشه، مثلا زي الانترنت والدخول على المواقع الغريبه.
كويس جدا. طيب
هو كان لله دار من قال يعني يا قلبي من تحب بيد من عصيت. الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن إلى ربك المنتهى، وكما قال أحدهم يعني كيف نرمى بسهام قدر الله، والمطالب مننا أن احنا نصبر على قضاء الله. فقال كن مع الرامي تنجو، وهو الله سبحانه وتعالى. أنا لما بكون ماشي في طريق المعصية وبتيجي عليا فترة من الفترات بقول طب وآخرتها وبعدين، فببقى عاوز أرجع ثاني. فلو معرفتش زي ما حضرتك قلت الدلائل التغيير وقدرة التغيير، عرفت الوسائل كلها ازاي هرجع، فاول حاجة ان انا اغير من البيئة واغير من نفسي ان انا هرجع ليه ومع مين. الله سبحانه وتعالى انا لما بخاف من بشر بهرب منه، فبقول لنفسي طيب الله، بنظر في القرآن بشوف ففروا الى الله. يعني اذا خفت من الله عز وجل رجعت اليه. وحضرتك ذكر قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، الله سبحانه وتعالى نادى الجميع حتى نادى الكافرين، فقال يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى إن هم ويرجعوا فيؤمنوا بالله سبحانه وتعالى فيغفر الله عز وجل له. فطريق التغيير إن أنا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كيف أطلب من الله أن يستجيب دعائي وأنا أصلا لم أدعو، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه. فالنقطة كلها نقطة التحول، إني أنا أرجع إلى الملك سبحانه وتعالى، أن يتعلق قلبي به سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير شيخ حسين. عايز أقول يا ولاد إن من أخطر الأمور فعلا مؤثرة على حياة الإنسان البيئة اللي حاطط نفسه فيها. أنا لو في يوم من الأيام معايا عمود حديد قسمته نصين، خدت النص الأولاني وحطيته في من أرض اللواء، حطيته فوق عمارة في أرض اللواء، وخدت النص الثاني من العمود حطيته في راس البر، في ظنكم بعد اسبوع العمود ده اللي هو اتقسم نصين الاثنين هيفضلوا زي بعض؟ هيفضلوا زي بعض ولا يبقى في تغيير؟ اظن اللي في راس البر هيتغير، هيصدي، لان البيئه هتدفعه انه لازم يصدي. عايز اختم معاكم وتقولوا لي نختم ان شاء الله. عايز اختم معاكم بحدثين مهمين او ثلاثه مهمين جدا اوضح لكم فيهم قد ايه اثر البيئه، ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله ربنا. احيانا يا ولاد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا نزل الحجر الاسود اشد بياضا من الثلج، في روايه من اللبن وفي روايه من الورق، بياض ناصح. وفي حديث اخر ان الحجر الاسود كان له نور، لولا ان الله طمس هذا النور لاضاء ما بين المشرق والمغرب. النبي قال لنا لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه ذو عاهة إلا برئ. كان أي حد مريض يلمس الحجر الأسود ربنا يشفيه. دول ثلاث خصائص في الحجر، إنه كان أبيض، إنه كان منور، وإنه كان كمان فيه خاصية إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه شفاء. فكانت النتيجة إن الثلاث حاجات راحوا، ثلاث خواص دول راحوا. ليه؟ الحجر لم يذنب، ولكن كانت المشكلة البيئة اللي حوالين الحجر. ممكن يكون الانسان مننا قلبه منور بالايمان وقلبه مليان خير وقلبه ابيض جدا ما شاء الله، انسان صالح جدا وعلى ادب وخلق، بس للاسف هو اخطا لما حط نفسه في بيئه سيئه. كانت النتيجه ان كل الخير اللي جواه هيفقده بسبب البيئة اللي اتحط فيها. وإذا كان الحجر اللي هو سفير من الجنة لينا في الأرض حصل له كل ده بسبب ذنوب المعاصي وهو ما أذبش، فبالكم لما احنا نحط نفسنا في هذا الواقع. عشان كده أقول لكم يا أولاد خدوا بالكم من البيئة، اللي عايز فعلا يغير من نفسه أول حاجة لازم يعملها اترك أرضك فإنها أرض سوء، فإن فيها قوما واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله أعبد الله معهم. سريعا كده رسالة في لحظات كده، وجه رسالة لكل الشباب.
أنا وجه رسالة لكل الشباب إن هو يعني الصاحب ساحب أينما تكون.
جزاك الله خير.
القرب إلى الله، الزيادة إلى التقرب إلى الله، للبعد عن المعاصي.
جميل، كلما ازددت قربا من الله ازددت بعدا عن المعاصي. ها
ما تخافش ما تخافش وخليك مرضي.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا. في النهاية أنا عايز أشكر سراج، ربنا رب يجزيه خير. أشكر إسلام، شكرا يا إسلام، وأشكر حسين، نورتونا النهاردة. ويا رب كده نكون يعني بدأنا أهو ناخد خطوات عشان ناخد بإيدين الناس لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. في النهاية أتوجه الشكر إلى الله سبحانه وتعالى أن وفقنا على هذه الحلقة، وأتوجه الشكر لكم على المشاهدة، جزاكم الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أحب ويرضى. في نهاية الحلقة لازم النهاردة تسيب، لازم النهاردة تترك، لازم النهاردة شيل نفسك من أرض المعصية لو عايز فعلا تتغير، لو عايز فعلا تحول إرادة التغيير إلى إرادة التغيير. اترك أرض المعصية فإنها من أخطر الأمور التي تجر الإنسان إلى غضب الله سبحانه وتعالى والمعصية الله. فمن ترك أرض المعصية بإذن الله عز وجل والتحق بأرض الإيمان كانت النتيجة إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه كرم شديد جدا جدا جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا